السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رحب اليوم الدكتور عبد الحكيم العنيس، دكتور في التفسير، تفسير القرآن الكريم، خريج جامعة بغداد بشهادة الدكتوراه في التفسير، وهو الآن في دائرة البحوث في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، باحث كبير الباحثين الأول للدكتور، أكثر من 50 بحث منشور بين كتاب وبحث. وهو اليوم إن شاء الله سيشرفنا في هذه الدورة، اليوم وغدا إن شاء الله ستكون لكم معه صولات وجولات في مجال تحقيق المخطوطات. فليتفضل المشكور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وأدبا وفقها في الدين يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله. لقاؤنا هذا لقاء محبة واستفادة وإفادة، و باللغة العامية لقاء دردشة. لست محاضرا أو معلما أو أستاذا، إنما نتذاكر فيما بيننا في شؤون التحقيق أو في هم التحقيق، كلا التسميتين صحيحة، الشؤون أو الهم والتحقيق اليوم أصبح هما لما يتعرض له التحقيق من دخول كثير من غير المختصين أو الفاهمين أو العارفين في اقتحام هذا الميدان والتسلط على كتب التراث، الذي هو تسلط على كتب اللغة وتسلط على كتب الدين. وقد شاعت هذه التسمية ولا مشاحة في الاصطلاح، عندما نقول كتب التراث، والواقع أن هذا التراث هو دين الأمة وهو ذاكرة الأمة، فليس هو مجرد كتب صفراء أو حمراء أو كتب مهترئة. لا، التراث هو دين الأمة، هو ذاكرة الأمة، هو حضارة الأمة، هو ما نفاخر به ونعتز به أمام أمم الأرض جميعا. من غير مبالغة ومن غير زهو فارغ ومن غير ادعاء، نقول بأن تراث هذه الأمة تراث لا يضاهيه أي تراث في التاريخ وأي تراث عند أي أمة من أمم الأرض. والدليل شاخص فيما بيننا، هذه المخطوطات أو هذا التراث بمخطوطاته ومطبوعاته المنتشر اليوم في آفاق الأرض. خذوا أي عاصمة من عواصم الدنيا، سوف تجدون فيها تراثنا زاخرا قائما بحق أو بغير حق. هذا التراث الذي رحل إلى الآفاق بحق أو بغير حق، كما قلت، رحل في النهار أو في الليل، رحل بسرقة أو بشراء، وما أكثر ما سرق وما أكثر ما عبر به البحار وسطى عليه التجار وسطى عليه الساطون حتى استقر اليوم في عواصم الدنيا وفي غير العواصم أيضا. وهذه المخطوطات لعلكم تعرفون بأن عددها، وإن كان لا يوجد اتفاق على عدد هذه المخطوطات، إلا أن المختصين والعارفين يقدرون على أقل ما يقال بأن الموجود اليوم هو 3 ملايين مخطوط. ولذلك أقول لكم بأن هذا التراث لا يوجد تراث يضاهيه على وجه الأرض. هذا الموجود اليوم، وهذا ربما الذي كان مفهرسا أو استطاع الناس الوصول إليه، أما ما فقد وأما ما حرق وأما ما سرق وأما ما غرق وأما ما أتلف وأما ما ضاع وأما ما هو إلى الآن لم يكشف عنه، فهذا أيضا في تقديري عدد ضخم جدا جدا. عندما نعود إلى كتبنا وننظر إلى ما ذكره العلماء من مؤلفات لا وجود لها اليوم، يصيبنا الأسى الشديد على فقدانها وعلى ضياعها، وهي بالآلاف المؤلفة كذلك، ولا يوجد. وهذا من غرائب هذه الأمة الزاهدة في تاريخها وحضارتها وذاكرتها، لا يوجد حتى اليوم إحصائية شاملة تجمع ما أنتجه وما أنتجته عقول هذه الأمة من يوم نزل القرآن الكريم وإلى هذا اليوم، أو على الأقل إلى عصر انتهاء المخطوط، ويقدر عصر المخطوط بظهور الطباعة، فإن مصطلح المخطوط مثلا إنما ظهر عند دخولنا في عصر الطباعة، هنالك أصبح يقال مخطوط ومطبوع. فإلى اليوم لا يوجد لدينا موسوعة تؤرخ لكل ما ظهر عن عقول هذه الأمة. وإذا حصلت هذه الموسوعة، والأمة قادرة لو شاءت، ولكن أين الهمة وأين التوجه وأين الاعتزاز؟ والغريب أن هذه الأمة كانت دائما تقوم على جهود أفرادها، فكثير من موسوعاتنا إنما قامت بجهود الأفراد. خذوا مثلا تفسير الإمام الطبري، هذا الموسوعة الضخمة الذي هو يشكل نافذة على التفسير للقرون الثلاثة الأولى. إذا أردنا أن نأخذ تصورا شاملا أو شبه شامل عن وضع التفسير في عصر التدوين في 300 الأولى، يمكننا أن نعود إلى تفسير الطبري الذي توفي سنة 310، وانتهى من تفسيره قبيل نهاية القرن الثالث في بغداد. هذا التفسير الذي هو مختصر في نظر صاحبه، لأنه عندما أراد أن يملي التفسير قال لأصحابه وطلابه: هل تنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: في كم يكون؟ قال: 30,000 ورقة. قالوا: هذا مما تنقضي الأعمار قبل انقضائه. قال: فاختصره فأملاه في 3,000 ورقة. إذن يوجد لدى الإمام الطبري 27,000 ورقة لم يملها أيضا، لأنه الإمام الطبري من أدق القائلين، وهو يعرف ماذا يقول. هذا التفسير، هذا الموسوعة، قام على أكتاف شخص واحد. ولا نستغرب هذا إذا عرفنا أن الإمام الطبري يقول بأن هذا التفسير راودني وأنا صبي. انظروا إلى الهمم وإلى المشروعات العلمية كيف تنشأ. راودتني فكرة التفسير وأنا صبي. ثم لما أراد أن يباشر فيه بعدما نضج واختمر وتكاملت لديه الأدوات ورحل في الآفاق وأصبح وصار إلى ما صار إليه، قال، وهذا شيء آخر مهم في فهمنا لتراث هذه الأمة، قال: بأنني استخرت الله عز وجل فيه 3 سنوات أسأله الإعانة فأعانني. إذن كما قلت لكم، التراث هو الدين. انظروا، يعني ليس مجرد ترف علمي، إنما علم ودين واستعانة بالله. هذه الاستعانة هي التي أنتجت هذا التراث. هذا نموذج واحد للجهود العلمية التي قامت على أكتاف العلماء. خذوا تاريخ دمشق مثلا الذي أنتجه شخص واحد، وهذا أيضا مما تنقضي الأعمار قبل إنتاجه. أظن وأعتقد أن آلاف العلماء ربما جاءوا إلى هذه الدنيا ورحلوا ولم يقرأوا أصلا هذا الكتاب، فكيف الذي ألفه وجمعه ونظمه وأتى بهذه المادة على منهاج دقيق رائع؟ اليوم تعجز الجامعات والمجامع العلمية وتعجز الأمة عن إخراج طبعة سليمة منقحة محققة من هذا الكتاب. طبعت منه أجزاء في المجمع العلمي بدمشق، وثم طبع كاملا حسب الظاهر في دار الفكر، ولكن هذه الطبعة أيضا هي غير كاملة وفيها من الأخطاء ما يعد بالآلاف، وهذه
يعني هي جريمة في حق العلم وفي حق الدين. على أي حال لا أريد أن أسهب في المقدمات، إنما فقط أريد أن من هذا أن نعتز بتراثنا وأن نلتفت إليه وأن نجد فيه أنفسنا، فإذا وجدناه أوجدنا، إذا وجدنا التراث في أنفسنا أوجدنا هذا التراث في حاضرنا اليوم، لأن هذا التراث أيضا هو ليس في النواحي اللغوية لغة العرب أو ليس فقط في النواحي الدينية الشرعية في الحلال والحرام والتفسير والفقه وغير ذلك، لا، إنما هو تراث علمي ضخم نباهي به. وإذا كشفت الحقائق سوف ترون أن كثيرا من أسباب ومسببات وعوامل النهضة الغربية قائمة على هذا التراث وما اكتشفوه فيها. قبل مدة كنت في الإسكندرية في مؤتمر عن المخطوطات الشارحة، وشارك فيه علماء من الشرق ومن الغرب، ومنهم أستاذ مختص في علم الفلك جورج صليبة، وهو من أصل لبناني والآن أمريكي يدرس في الجامعات الأمريكية. كان من الغرائب أنه عرض على المشاركين كتابا اسمه غريب، اسمه حل ما لا ينحل، حل ما لا ينحل، لأحد علماء المسلمين متأخرين من القرن العاشر الهجري، الذي يصنف لدى كثير من غير العارفين، ولا أريد أن أقول كلمة قاسية، من الجاهلين، بأنه من قرون الانحطاط والظلام. هذا الكتاب يحل مشكلة، يقول إن هناك العلماء المتقدمون قالوا عن بعض المشكلات في علم الفلك هذه أمور لا تنحل، لا حل لها، مشكلات علمية لا حل لها. فجاء هذا العالم المسلم في القرن العاشر الهجري ووضع كتابا يحل فيه هذه المشكلة من خمسة وجوه، وسمى الكتاب حل ما لا ينحل. والذي يعرض هذا الكتاب أستاذ لا يتهم بالانحياز للعرب والمسلمين ولا للتراث الإسلامي، لأنه يعني هو مسيحي الديانة، لكن عرضه بكل إنصاف وبكل اعتزاز بهذه الحضارة التي هي حضارة إسلامية إنسانية بوقت واحد. ولذلك المنصفون من غير المسلمين هم ينتمون إلى هذه الحضارة، لأنهم يرونها حضارة علمية إنسانية قبل أن ينظروا إلى أنها حضارة إسلامية معادية كما يكون في أذهان المرضى من غير المنصفين. فهذا شاهد، والشواهد كثيرة جدا على ما قدمه المسلمون للفكر العلمي وللحضارة العلمية. هنالك ألف اختراع قدمه المسلمون لا يستغني عنه الإنسان اليوم، وما كتبه بعض المنصفين من تقديم قدمته الحضارة الإسلامية للفكر الإنساني وللإنسان اليوم هو شيء مدهش ورائع. وآخر ما صدر كتاب تاريخ ضائع، لعلكم سمعتم به، أحد الأساتذة الأمريكان كتب عن منتجات وآثار الحضارة الإسلامية وسمى الكتاب تاريخ ضائع. لماذا ضائع؟ قال لأن الغرب والشرق يضيعه على السواء ولا يريد أن يعترف به، تاريخ ضائع. قرأوا هذا الكتاب، صدرت ترجمته في القاهرة من قريب، وهو كتاب مدهش فعلا، أيضا شهادة من غير العرب ومن غير المسلمين. على أي حال موضوعنا اليوم اختيار المخطوط وجمع النسخ، هذه مفردة من مفردات هذا التراث والعمل بهذا التراث. كيف يتم الاختيار وعلى أي أسس ولماذا؟ ما هي الخطوات وما هي العقبات وما ينبغي أن يكون عليه؟ هذا ما نحاول أن يعني ندردش فيه في هذا اللقاء القصير. والاختيار كما تعلمون الاختيار شيء أساسي جدا. الشاعر العربي يقول قد عرفناك باختيارك إذ كان دليلا على اللبيب اختياره، ويقولون اختيار الإنسان قطعة من عقله. فالاختيار مهم جدا. فما هي الأسس التي يتم عليها هذا الاختيار؟ يبدو لي أن المفردات في هذا الموضوع كثيرة جدا، لذلك سنأخذ بعض المحطات الدالة والباقي نتركه إلى فرص أخرى. أولا، من المهم جدا عندما ندخل في موضوع معين أن نعرف مصادره التي تتحدث عنه. فمع يعني معرفة المصادر جزء مهم جدا في أي عملية، معرفة المظان. لذلك كان بعض العلماء يقول العلم هو معرفة المظان. يعني إذا سئلت عن سؤال أو خطر لك أن تبحث في مسألة معينة، فإذا كنت تعرف أين تجد الجواب فأنت قد وصلت إلى الجواب. ولهذا كان بعض أساليب العلماء في امتحان الطلاب هو أنه عندما يأتي الطالب إلى الأستاذ ويعطيه الكتاب ويقول له ويسأله السؤال ويقول له الجواب في هذا الكتاب، لكن كيف تصل؟ إذا استطعت الوصول إلى جواب السؤال فأنت ناجح. المعرفة هذه طبعا تدل على أن ذلك الطالب قد عرف الكتاب وقرأه ومر عليه، وإلا بدون معرفة لا يمكن أن يصل إلى مكان الجواب. من لطائف الأستاذ محمود الطناحي رحمة الله عليه، وهو كان يسمى عاشق المخطوطات، اللي ذهب مبكرا وكان عالما واعدا، كان وهو إذا كان يحقق بعض المخطوطات ويحتاج إلى تخريج بعض أبيات الشعر كان يقف أمام مكتبتي ويقول والله أنا أعلم أنك موجود هنا ولكن أين؟ أنا أعلم أن هذا الشاهد موجود، أنا أعلم أنك هنا في هذه المكتبة ولكن أين أنت؟ فمعرفة المظان مهم جدا للإنسان، ولكن هذه المعرفة إذن تحتاج إلى قراءة. ومن هنا أنا دائما أقول لإخواني العلم هي قضية تراكمية وليست قضية وقتية. العلم قضية تراكمية، هي لا تأتي بلحظة ولا بساعة ولا بيوم ولا بأيام، قضية تراكمية. هذه تحتاج إلى جهود دائبة، تحتاج إلى مطالعات كثيرة، تحتاج إلى عشق، تحتاج إلى التصاق شديد. في الحديث الشريف الذي يقول يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ ورتل ورقة. لنتوقف عند هذا التعبير النبوي الدقيق، يقال لصاحب القرآن. الصحبة أظن لا تأتي من خلال ساعة أو لقاء، إذا اجتمعنا اليوم في قاعة أو في مكان ما، هذه ليست صحبة. الصحبة عندما يلتقي اثنان أياما وليالي وشهور حتى يقال فلان صاحب فلان وفلان صديق فلان، فعلا هذه هي الصحبة. فنحن نحتاج إلى صحبة مع العلم، وصحبة مع هذه الكتب، وقراءة تامة ومتابعة جادة، حتى تتحصل لدينا هذه المعرفة. قضية المصادر، معرفة المصادر المعينة، الحقيقة علماءنا ضربوا فيها أمثلة رائعة جدا. عندما يريد أن يبحث في موضوع كيف ينظر إلى ما هي معرفته بمصادر هذا الموضوع، هنا أنا سأضرب لكم مثالا واحدا لنستفيد أيضا منه استفادة كبيرة. بالإمام مثلا ابن الأثير عندما أراد أن يؤلف كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر، كيف كانت معرفته بمصادر موضوعه الذي سيؤلف فيه؟ عندما نقرأ المقدمة سوف نندهش فعلا من اطلاع هذا الإمام على مصادر موضوعه وكيف نظر فيها وحرفها ودرسها وقومها تقويما دقيقا، بحيث ما لم يغب عنه كتاب من الكتب، ثم بين المسوغات التي تدعو إلى أن يؤلف هو كتابا في هذا الباب. إذا كان في الموضوع هنالك عشرات الكتب، فما الداعي إلى أن نصرف وقتا وعمرا وجهدا لإنتاج جديد إن لم تكن هنالك مسوغات تدعو إلى هذا العمل؟ اقرأوا. أنا هنا يعني أوصي كثيرا بمقدمات الكتب، ولا سيما مقدمات بعض العلماء البارعين، لنستنتج منها الفكرة المنهجية الدقيق المتقدم جدا. نحن اليوم كثيرا ما نتحدث ملء أفواهنا عن قضية المنهجية والبحث العلمي والمنهج الجديد وكذا. الواقع أن علماءنا أيها الإخوة كانوا في المنهجية قمة من القمم في عصور متقدمة جدا. ابن الأثير في القرن السابع، ولكن عندما نقرأ المنهجية التي كتب بها كتابه من خلال هذه المقدمة، مقدمة النهاية، فعلا نندهش من هذا الفكر الدقيق، من هذه المنهجية، من هذا الاطلاع على مصادر بحثه. لاحظوا وهو يتحدث عن المصادر، أنا سأتي بومضات، لكن يعني أوصي نفسي وأوصيكم فعلا أن نعود ونقرأ هذه المقدمة، لأنها مقدمة ممتعة جدا لما فيها من فكر كما قلت منهجيا دقيق، ولما فيها معرفة بالمصادر. يقول: قيل إن أول من جمع في هذا الفن هو غريب الحديث شيئا وألف أبو عبيدة، فجمع من ألفاظ غريب الحديث والأثر كتابا صغيرا ذا أوراق معدودات، ولم تكن قلته لجهله بغيره من غريب الحديث، وإنما كان لأمرين. هو يذكر الكتاب ويعتذر لمؤلفه، ليس لأنه جاهلا. والآن ابن الأثير أيضا هنا لفتة أخلاقية، هو لا يريد أن يبني مجده على تنقص الآخرين، يعتذر لماذا كان كتابه صغيرا. الأستاذ أحمد فؤاد باشا حدثنا من قريب في القاهرة، قال عرضت مسابقة عن أفضل فكرة علمية قدمها الفكر الإنساني، ففاز أحد الباحثين الذي قال بأن أفضل فكرة إنسانية قدمها الفكر الإنساني في مجال البحث هي الأخلاق العلمية، أن يكون الباحث على مستوى كبير من الخلق الذي من خلاله ينجح في أداء رسالته. هذا الأخلاق العلمية هذه موجودة في تراثنا بشكل كبير ولها مفردات كثيرة. هنا الآن ومضى من هذه الومضات يقدمها ابن الأثير. ثم جمع أبو الحسن النضر بن شميل المازني بعده كتابا في غريب الحديث أكبر من كتاب أبي عبيدة، وشرح فيه وبسط على صغر حجمه. إذن ما زال الأمر لم يستوفي. ثم جمع عبد الملك بن قريب الأصمعي كتابا أحسن فيه الصنع وأجاد ونيف على كتابي وزاد، وكذلك محمد بن المستنير معروف بقطرب وغيره من أئمة اللغة. واستمرت الحال إلى زمن أبي عبيد القاسم بن سلام، وذلك بعد 200، فجمع كتابه المشهور في غريب الحديث والآثار الذي صار وإن كان أخيرا أولا لما حواه من الأحاديث والآثار الكثيرة. وقد كان في زمان الإمام إبراهيم بن إسحاق الحربي وجمع كتابه المشهور في غريب الحديث وصفه وصفا دقيقا. ثم صنف الناس غير من ذكرنا في هذا الفن تصانيف كثيرة، منهم شمر بن حمدويه وأبو العباس أحمد بن يحيى اللغوي معروف بثعلب، وأبو العباس محمد بن يزيد الثمالي معروف بالمبرد، وأبو بكر محمد بن القاسم الأنباري، وأحمد بن الحسن الكندي، وأبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد صاحب ثعلب، وغير هؤلاء من أئمة اللغة. إلى الآن ذكر 10. واستمرت الحال إلى عهد الإمام أبي سليمان الخطابي، وكان بعد 360، فألف كتابه المشهور في غريب الحديث ووصفه وصفا دقيقا، وذكر مقدمته ودرسه دراسة. ثم قال: والأيام تنقضي والأعمار تفنى ولا تنقضي إلا عن تصنيف في هذا الفن إلى عهد الإمام أبي القاسم محمد بن عمر الزمخشري. لاحظوا أيضا فكرة الترتيب التاريخي، وهذه من أنضج الأفكار في دراسة التراث، أن تبدأ بالأمر بالفكرة أو بالمصنفات ابتداء ممن بدأ بها، ثم بتسلسل تاريخيا إلى اليوم. كثير الآن من طلاب العلم يتخبطون عندما يريد أن يدرس مسألة أو يبحث في مسألة ولا يعرف أمامه كم كبير من الكتب، كيف يتعامل معها؟ أنضج طريقة التي أثبتت فاعليتها هي أن ترتب مصادرك ترتيبا تاريخيا، لتنظر السابق من اللاحق، الأول من الآخر، كيف تسلسلت هذه المعلومات، كيف بدأت، من الذي زاد عليها، كيف وصلت إلينا، وهكذا. وهذه الفكرة استعملها ابن الأثير هنا، كيف بدأ هذا الفن ثم كيف وصل إليه. وكذلك كان الإمام ابن حجر العسقلاني يستخدمها في مراجعته للتفسير، وهذه لقطة جميلة جدا التقطها الحافظ السخاوي عندما ترجم لشيخه، قال: وكان في مراجعته للتفاسير يبدأ بالأول فالأول. هكذا سوف تعرف الفكرة وتاريخ الفكرة وكيف وصلت إلينا الفكرة وكيف تطورت مع مرور الزمن، وإلا بغير هذا ستضيع وستتيه أمام هذا الكم من المعلومات. قال: فلما كان زمن الحافظ أبي موسى المديني وكان إماما في عصره كذلك، ألف كتاب وقال في مقدمته: واعلم أنه سيبقى بعد كتابي أشياء لم تقع لي. القائل المديني يقول ابن الأثير: ولقد صدق، فإن الذي فاته من الغريب كثير. إذن هنالك حاجة إلى الكتابة. ثم يقول: وكان في زماننا أيضا معاصر أبي موسى الإمام أبو الفرج ابن الجوزي، فذكر كتابه وبين ما له وما عليه. فهذه 14 كتابا متخصصا في غريب الحديث استعرضها ابن الأثير وبين ما لها وما عليها، ثم بين الحاجة الماسة إلى تأليف آخر يجمع كل ما مضى ويضيف عليه إضافات كثيرة جدا وفق منهج جديد، ولذلك حق له أن يسميه النهاية في غريب الحديث والأثر. وقال: ولقد صدق القائل كم ترك الأول للآخر. هذا شاهد لمعرفة المصادر. أعود إلى موضوعنا، نحن أيضا بحاجة عندما نريد أن نتحدث عن اختيار المخطوط وجمع النسخ، كذلك احنا بحاجة أن نعرف ما هي المصادر التي تتناول هذه المفردة من مفردات التحقيق. أنا أذكر لكم بعض هذه الأشياء ليعود إليها من شاء، ونحن هنا كما قلت لن يعني سوف يضيق علينا الوقت لاستيعاب ما يتعلق بهذه المفردة. فعندنا تحقيق النصوص ونشرها لعبد السلام هارون، مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي لروزنثال، تحقيق مخطوطات العلوم الشرعية لمحيي هلال السرحان من العراق، مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين رمضان عبد التواب من مصر، تحقيق النصوص بين المنهج والاجتهاد حسام النعيمي من العراق، منهج البحث وتحقيق النصوص يحيى الجبوري من العراق، تحقيق التراث العربي منهج وتطوره لعبد المجيد دياب من مصر، صناعة المخطوط العربي الإسلامي من الترميم إلى التجديد، وهذه أعمال ندوة أقيمت في هذا المركز عام 97، منهج البحث في الدراسات الإسلامية تأليفا وتحقيقا لفاروق حمادة من المغرب، دراسات في علم المخطوط والبحث الببغرافي لأحمد شوقي بن بين مدير الخزانة الملكية في الرباط. هذه من أهم المصادر التي تتحدث عن اختيار المخطوط وجمع النسخ، وفي كل كتاب ما ليس في الآخر من حيث التجربة الشخصية الذاتية، وهذه التجربة في الواقع تثري البحث كثيرا، لأن العلم قائم على التجارب وتزداد المعرفة بازدياد التجارب. مع كل مخطوط قصة، ومع كل تحقيق حكاية، ومع كل عالم وفي جعبته مئات القصص من خلال تعامله مع هذا التراث الذي لا تنتهي عجائبه. ولو قدر وكم أتمنى لو أن العلماء كتبوا عن تجاربهم وعن حكاياتهم مع هذا التراث ومع الكتب ومع النشر، إذن سوف كنا سنرى العجائب من خلال هذا التعامل. الإنصاف يقتضينا أن نقول بأن الكتاب الأول الذي ذكرته تحقيق النصوص ونشرها لعبد السلام هارون يأتي على قائمة هذه الكتب، وهو من أقدمها، وهو الذي شق الطريق وعبده لمن جاء من بعده. فنحن نترحم على الأستاذ عبد السلام هارون لكتابه المهم، ولأنه كان كما قلت من أقدم الكتب وأهمها في موضوعها. المفردات التي ذكرها عبد السلام هارون نستعرضها هنا. هو ذكر فكرة النسخة التي كتبها المؤلف وهو يسميها الأم، تسمى الأم، التوثق من ذلك، ثم النسخة المأخوذة منها، ثم فرعها، ثم فرع فرعها، وهكذا. يطرح فكرة أخرى عن الكتب الموجودة في بطون الكتب. هناك كثير من العلماء كانوا يوردون في موسوعاتهم وفي كتبهم رسائل كاملة، منهم ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة، منهم من المتميزين المكثرين في هذا الإمام السيوطي في كتبه، وبهذه الطريقة حفظ لنا كثيرا من الكتب. طيب هل يجوز الآن أن نأتي مثلا إلى رسالة أوردها السيوطي مثلا في كتابه الذي ترجم فيه للرجال العلماء النحاة المذكورين في مغني اللبيب، وهو كتاب رائع وبارع جدا، تحفة الأريب أو الأديب في نحاة مغني اللبيب. وانظروا أيضا إلى يعني هذه الفكرة العلمية كيف اقتنصها الإمام السيوطي، اقتناص الأفكار شيء مهم جدا، كيف خطر له، وهذا أيضا من صميم موضوعنا كيف نختار الموضوع، وقد نأتي إلى هذه الفكرة بمزيد من الكلام. اقتناص الموضوع، اقتناص الفكرة شيء مهم جدا، وهذه الفكرة قد تأتي من غير طلب، وقد تأتي من خلال قراءات عابرة، وقد تأتي وأنت تقرأ جريدة فيخطر لك شيء. والفكرة كالطائر يعرض هكذا، ولهذا هي بحاجة إلى اقتناص فوري وإلا طار. ومن هنا نفهم لماذا سمى الإمام ابن الجوزي كتابه صيد الخاطر، فهو يشبه الخاطر بالطائر العصفور على الشجرة، لم تقتنصه بمهارة ذهب منك، فهو كان إذا جاءته خاطرة دونها فورا فسماه صيد الخاطر، فأصبح لديه مجلد ضخم. هذا كله نتيجة اقتناص الفكرة. الإمام السيوطي وغيره من العلماء كيف كانوا يبحثون أو كيف كانوا يقتنصون أفكارهم؟ يمكن أن يكتب في هذا من خلال تجارب العلماء، من خلال مثلا لنأخذ السيوطي، نستعرض مؤلفاته اللي تزيد قطعا يعني تزيد على مجهولة المؤلف، وبعضهم يسميها بمصطلح جديد المخطوطات المبهمة. والمخطوطات المبهمة، ما هو التعريف العلمي للمخطوط المبهم؟ المخطوط المبهم هو الذي نزع منه أوراق من أوله أو من آخره فأصبح مبهما. فإذا المبهم ليس هو المجهول دائما، لأن كتب المجهولة المؤلف نحن نعرف هذا الكتاب وقد نعرف عنوانه لكن لا نعرف مؤلفه، وقد لا نعرف العنوان ولا المؤلف لكن نعرف الموضوع. هذا الجانب من التراث، المخطوطات مجهولة المؤلف أو المبهمة، هذا كمية ضخمة جدا. في خزانة التراث مثلا، هذا البرنامج الإلكتروني صدر عن مركز الملك فيصل وهو مهم جدا للباحثين عندما يريدون أن يبحثوا عن النسخ، هناك أكثر من 15,000 مخطوط مجهول. هنا في المركز أيضا عندما نسأل الإخوة المفهرسين أيضا يقدرون بحدود 10,000 فما يزيد عن 10,000 مخطوط مجهول. أي فهرس من الفهارس، أي فهرس من الفهارس، مثلا هذا الكتاب من أحدث ما صدر، فهرس مخطوطات التفسير والتجويد والقراءات وعلوم القرآن في مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة، سنجد كتبا كثيرة مجهولة المؤلف، وهي كتب يعني تلفت النظر، بعض العناوين مهم جدا لكن لا نعرف المؤلف. كذلك أحدث فهرس صدر، فهرست المخطوطات العربية في مكتبة المشيخة الإسلامية بكوسوفا، أحدث كتاب صدر في كوسوفا مخطوطات إسلامية، صدر هذا في مجلدين، وصلت إلي النسخة أمس وأنا أتصفح فيه. كتب مجهولة كثيرة، كتب في التفسير، كتب في اللغة، كتب في المصطلحات العلمية، والمصطلحات العلمية اليوم علم دقيق جدا، أسست له المعاهد ويختص به مختصون، تدقيق الكلام ووضع المصطلحات في العربية ثم ترجمة هذه المصطلحات نتيجة غزارة العلوم وغزارة الأفكار وغزارة التخصصات. والعلماء المسلمون أسهموا في هذا الباب إسهاما كبيرا جدا في وضع المصطلحات العلمية. عندما يكون لدينا عالم مختص بفن أو بعالم سيفيدنا كثيرا في تحديد هذه المجهولات، لأنه أصبح لديه ذوق يقرأ هذا النص، الحدس عنده الباطنة فورا سيقوده إلى شيء. أنا لست من هؤلاء، ولكن ربما التجربة تقود أحيانا إلى شيء. مثلا أذكر لكم مثال للتمثيل، هنا كتاب يقول تفسير من سورة النحل وإلى آخر القرآن، اسم المؤلف مجهول. يقول المفهرس أستاذ محمود بن الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، هذا المخطوط يمثل كتابا مهما من كتب التفسير القيمة التي تحتفظ به هذه المكتبة، وخطه جميل جدا وعلى هوامشه حواشي كثيرة تتمم الفائدة المرجوة منها. فهو يعني أمسك بداية الخيط، هو لاحظ أن هذا التفسير قيم جدا، لكن ما هو هذا التفسير؟ من الفوائد أنه ذكر لنا بعض النصوص، عندما ربما المتمرس عندما يقرأ قد يهتدي إلى شيء، وأحيانا يكون الأمر بالاتفاق الرباني أنك تكون قريب عهد بكتاب، قرأت نصا معين ثم جاءك هذا النص، ولكن الخبرة هي الأساس ابتداء. عندما نقرأ شيء من هذا الكلام ابتداء أنت تشبه هذا الأسلوب، هذا الأسلوب ينتمي إلى المرحلة العثمانية، مراحل التأليف كما تعلمون عندنا متعددة، عندنا مرحلة الأمويين، العباسيين، المماليك، العثمانيين، وكل مرحلة لها طابع معين، وهذا يأتي نتيجة التمرس والقراءة والمتابعة والاحتكاك الدائم أو العشق الدائم بهذا التراث وبهذه المكتبة. ثم ما يلبث بك يعني هذا المعرفة، هذا النص يشبه الأسلوب العثماني. طيب ما هي أبرز التفاسير التي ظهرت في العصر العثماني 400 سنة؟ ما هي أبرز التفاسير التي شاعت وأصبح لها القبول واعتمدت؟ مثلا عندنا تفسير سمي خطيب المفسرين، لماذا؟ لأهميته. ومن هو مؤلف خطيب المفسرين؟ تفسير الإمام أبو السعود، أبي السعود العمادي. إذن لما لا يكون هذا التفسير لأبي العماد؟ تقارن بين النصين فتكتشف فعلا أنه هذه النسخة مهمة جدا من تفسير أبي السعود العمادي، وهذا التفسير هو من منجزات عصر السلطان سليمان القانوني الذي اليوم يعرض عنه مسلسل يتابعه الكثيرون عن حريم السلطان، ولا بأس من كلمة. هذا السلطان الذي حكم 40 سنة وقام بإنجازات ضخمة جدا، وحكم على رقعة جغرافية لم يحكمها أحد من قبله، توسعت دولة الإسلام في عصر توسعا لم يحكم أحد من قبله على رقعة كما حكم سليمان القانوني. اليوم يختصر سليمان القانوني، لاحظوا أنتم حتى عنوان المسلسل حريم السلطان، المشكلة كلها في الحريم، وكيد ما بين الزوجات وفلانة حملت وفلانة ما حملت، هكذا يختصر التاريخ. إنجازات خليفة مسلم يحكم لأربعين سنة على رقعة جغرافية إسلامية لم يحكمها حاكم من قبل قط، وينجز في عصره منجزات علمية كبيرة من تقنين الدولة، حتى أنه عدد من ملوك أوروبا فيما بعد أرسلوا ممثلين إلى اسطنبول ليستفيدوا من تقنين العدالة التي وضعت في اسطنبول ليطبقوها في بلادهم. هذه حقائق تاريخية هم كتبوها، الغرب كتبها، تخيلوا كيف كنا وكيف الآن. ملوك أوروبا يرسلون مندوبين إلى اسطنبول ليقتبسوا ويستفيدوا من القوانين، تقنين العدالة وتقنين القضاء الذي وضع ليطبقوها في بلادهم. فهذا الخليفة العظيم الذي ترك من المنشآت العمرانية ما لا مثيل له على وجه الأرض، اذهبوا إلى اسطنبول وانظروا إلى السليمانية، جامع السليمانية، هذا يعني لقد تستغربون لماذا سمي جامع السليمانية، وأنا كنت أستغرب. نحن عندنا في سوريا إلى الآن مثلا في مدينة حلب نقول جامع العادلية ونقول جامع البهرمية، كنت أنا أستغرب أقول طيب لماذا جامع العادلية، لماذا لا يقال الجامع العادلي مثلا، ما هذه النسبة؟ لماذا جامع البهرمية؟ لماذا جامع السليمانية؟ لماذا مش جامع السليماني؟ عندما ذهبت إلى اسطنبول فهمت الخلفاء والسلاطين العثمانيون كانوا إذا بنوا لا يبنون مجرد مسجد أو مسجدا فقط، كان يبنى مسجد ومدارس ومستشفى بمارستان ودار حديث ومكتبة ومطبخ وخانقاء وحمام، فتسمى هذه الكلية السليمانية الجامعة، يعني بمصطلحنا اليوم الجامعة. فالكلية العادلية الكلية البهرمية لأنه مسجد ومدرسة ومكتبة ومدفن وحمام، تخيلوا علم وحضارة ونظافة، مجمع السليمانية شيء يذهل العقل، يذهل العقل، وهو قائم إلى اليوم كما كان، لكن عطلت المدارس إلا مبنى الآن هو فيه المكتبة، المكتبة السليمانية الشهيرة على مستوى العالم، تضم عشرات المكتبات، وفيها من المخطوطات ما يذهل. وفي هذا المجمع أيضا مدفن السلطان ومعه بعض زوجاته، وهناك دار الحديث وهناك المستشفى وهناك الحمام. أنا يعني صعدنا إلى مكان مرتفع ورأينا الحمام، هناك حمام أيضا للطلاب والأساتذة وشيوخ الحديث والقائمة والموظفين. ما هذا التقدم، هذا العلم، هذه الحضارة، هذه الثقافة، اليوم كل هذا يختصر فيما قلت لكم. تفسير أبي السعود العمادي هو من منتجات عصر السلطان سليمان القانوني، قدم إليه واستقبله استقبالا حافلا، قالوا بأنه لما قدم إلى السلطان استقبله إلى الباب، ما أدري إلى باب القاع أو إلى باب القصر، ربما إلى باب القاع. ويكفي هذا بالنسبة للسلطان كالسلطان سليمان أنه ينزل عن عرشه إلى باب القاع مجلس الحكم ليتسلم، تسلم هذا الكتاب وأكرم، لم يقدمه المؤلف وأرسل إلى السلطان، وهذه لفتة أخرى. وضاعف في رواتبه ووظائفه واحتفل به لأنه اعتبره من منجزات الدولة الضخمة، منجزات عهده، هكذا كان مقياس المنجزات العلمية. فإذا توصلنا الآن إلى أن هذه نسخة من تفسير أبي السعود العمادي ترقد الآن في كوسوفا وهكذا. إذا التخصص بعالم يفيدنا هذه الفائدة في آلاف المخطوطات المجهولة التي يمكن أن نكتشفها، وعند ذلك سنكتشف كنزا ضخما جدا من الكنوز الغائبة. أضرب لكم مثال، هناك مخطوط يرقد في دار الكتب المصرية، منزوع الأول ومخروم الآخر، ولا أحد يعرف ما هذا الكتاب، إلى أن قدر الله له دكتور بشار عواد معروف وبذوقه التاريخي استطاع أن يكتشف هوية هذا الكتاب ومادته، وإذا به كتاب يرقى إلى القرن السابع الهجري ويتحدث عن شريحة مهمة جدا من شرائح هذه الأمة وهم الزهاد، وتبين أن هذا الكتاب المجهول المبهم الضائع الذي يعني بعض العلماء استخدمه في بدايات القرن الماضي، بداية القرن الرابع عشر، وقال كتاب مجهول ونقل منه ترجمة. لما جاء أيضا العظم في السر المصون قال هناك كتاب يعني في الزهاد ولكن لا أعرف مؤلفه ولا أعرف ما هو. الدكتور بشار بذوقه التاريخي استطاع أن يكتشف أن هذا الكتاب هو أخبار الزهاد لأحد أعاظم المؤرخين العراقيين في القرن السابع والإمام ابن الساعي البغدادي، المؤرخ الجليل جدا، وبالتالي استطعنا الوصول إلى كنز من كنوز المعرفة الذي يترجم لنا شريحة مهمة هم الزهاد في هذه الأمة، وما أحوجنا إلى الزهد والزهاد في عصر طغيان المادة وعصر طغيان الاستهلاك. احنا الآن لسه في المفردة الأولى وهي أسس الاختيار. لا انتهى الوقت المخصص لنا، بقي عندنا ثقافة معرفة الكتب وعلم تفاضل الكتب وفهارس المخطوطات والمطبوعات وملحوظات عامة لابد منها وأثر النسخ وجمع النسخ والنسخة الفريدة.
ممكن الناس زي ما مثلا صورهم
يعني. والله هذه مجرد نقاط على أي حال، يعني نحن
ايش يقولون حضرتك بناخذ حتى مش اليوم.
يقولون النجار بيقضي أول ليلة في سن العدة. احنا فتحنا يعني فتحنا آفاق الكلام والباقي عليكم. مش مكتوبة كتابة، يعني مجرد رؤوس أقلام. إن شاء الله إن شاء الله. إذا نكتفي بهذا المقدار وإلى
اللقاء. نحن نأخذ الغياب سريع لأنه في ناس جداد أجوا. أحمد محمد أمين.